بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1144: إذا تلف المغصوب وكان قيميا وهو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالأحجار الكريمة وغالب أنواع الحيوان كالبقر والغنم، وجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف، فإن تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمة يوم التلف. نعم، إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء، فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر به في زمن الأداء. يقع الكلام هنا في ضمان القيم، وينبغي أن نشير إلى قاعدة الضمان ولو إجمالاً، وأنه كيف يضمن المال المغصوب. من المسلمات عند الفقهاء أن العين المغصوبة ما دامت موجودة فإن الضمان تعلق بردها، ولا يجوز للغاصب أن يرد مثلها أو قيمتها إلى المالك. ولذلك ما دامت العين المغصوبة على حالها، عليكم السلام ورحمة الله، فإن المالك يطالب بها والغاصب يجب عليه ردها. إذا تلفت العين بعد التلف، اشتهر على لسان الفقهاء أن العين تنقسم إلى قسمين: الأول المثلي، والثاني القيمي. والمراد من المثلي ما كان مثله في الجنس والصفات والآثار متواجدا في سوق المسلمين، والمراد من القيمي ما لم يتواجد مثله كذلك، عليكم السلام ورحمة الله. فيطرح سؤال مهم هنا: هل أن المثلية والقيمية في الضمان عرضية أو طولية؟ المشهور بين الفقهاء أن النسبة بينهما الطولية، لأن المثل أقرب وأعدل بالنسبة إلى القيمة، لذلك إذا وجد مثل التالف فيجب رده. إذا لم يوجد المثل فيجب رد قيمته، لأن المثل إذا وجد فهو أعدل وأقرب إلى براءة الذمة من القيمة. النكتة في هذه الدعوة ما هي؟ وكثير من كلمات الفقهاء سواء من المتأخرين أو من المعاصرين تعرضوا لهذا البيان بأنه المثل أعدل وأقرب من القيمة إن وجد، وإن لم يوجد فالقيمة. هذه الدعوة فيها نكتة عقلائية، وهي إن السيرة العقلاء قامت في مقام أداء العوض عن العين التالفة أن يدفعوا للمالك ما يرضيه وما لا يوجب الضرر عليه، ولا ريب أن المثل مصداق الأكمل، لأن مثل الشيء كالنقود، أتلف منه مليون دينار يعوضه بمليون آخر. فالسيرة العقلائية قائمة على أن هذا المليون العوض لا ينقص عن المليون المعوض، لا من حيث الجنس، لا من حيث الصفات، ولا من حيث الآثار. إذن هذا أعدل وأقرب إلى ذمة إفراغ ذمة الغاصب، لأن المالك لم يخسر شيئا. ما الفرق بين المليون الأول والمليون الثاني؟ بل لو قال المالك أطلب منك المليون الأول، قد يحكمون عليه بالسفاهة، أنه ما الفرق بين المليون الأول والمليون الثاني، لأن أحدهما مثل الآخر. لذلك ننطلق إلى نكتة ثانية دقيقة في باب المعاملات، وهي مع الأسف الآن لقلة التفقه التجار في المعاملات يقعون فيها وصل فيها مشاكل، محاكم، شكاوى. نكتة ثانية نذكرها في باب المعاملات تؤيد وتقوي هذه السيرة، أنه غالبا في معاملات البيع والشراء وحتى في الإيجار باعتبار أحد طرفيه أجرة، المعاملة مبنية على أن الثمن والمثمن إذا كان مثليا يكون كليا، وذمة البايع مشغولة بمثل المبيع، وذمة المشتري مشغولة بمثل الثمن. وفي مقام القبض والإقباض يتعين الكل في المصداق المقبوض، وهذا فيه ثمرة عظيمة في الفقه، سنشير إلى هذه الثمرة إجمالا لأهمية هذه النقطة في المقام. مثلا تذهب إلى السوق وتريد أن تشتري ثلاجة ماركة سامسونج مثلا، هذا المصنع الذي يصنع هذه الماركة وهذه الثلاجة بمقياس مثلا 20 فوت أو 24 فوت مثلا، هذه الشركة تصنع آلاف كلها شكل واحد، حتى اللون واحد، كلها أبيض. البايع يقول بعتك ثلاجة من سامسونج، ويقصد من هذه الثلاجة الكلي. لا لا، هذاك مجرد معرض كلي. بعد ذلك يقول الخادم أو العامل عنده أنه حمل لسماحة الشيخ وسماحة السيد ثلاجة من المخزن وصلوا البيت. هذا معناته أنه المثمن كلي، ثلاجة بهذه المواصفات، هذه تتعين في الذي تقبضه عند باب البيت. طبعا قبل القبض لا يتعين. أنت إذا فتحت هذه الثلاجة وشلت الكارتون مالها وخليتها في الكهرباء تعينت. كذلك الثمن، الثمن مثلي. يقول بعتك الثلاجة بمليون دينار عراقي مثلا. المليون دينار عراقي يا مليون، هذا الموجود في تشيسك أو موجود في الكارت أو تكتب صك أخذ من البنك، أو أنه يقول لفلان أطلب منه مليون أخذ المليون من فلان، ماكو فرق، لأن الثمن كلي. ولذلك دليل على أنه السيرة العقلائية قائمة على المثلية. ولو كانت السيرة مو على المثلية، وأن الأعيان المثلية تعامل فيها معاملة كليات مو جزئيات، ما كان فرق بين المثلي والقيمي في باب الضمان. لذلك ليش نقدم المثلي على القيمي؟ أنت تقدر في مقام ضمان وإتلاف المثلي تدفع القيمة، ولكن الفقهاء والمشهور يقولون أنه لا يجوز دفع القيمة، وللمالك أن يطالب الغاصب ويقول له بأنه ادفع لي المثل، أنت أتلفت مني ثلاجة بهذه المواصفات، أريد منك ثلاجة بهذه المواصفات لأنها من المثلية، أنت غصبت مني مليون دينار، أريد منك مليون دينار مثل ذلك المليون الذي أتلفته. لذلك قامت السيرة العقلائية على أهمية الضمان بالمثل، ومقتضى هذه السيرة أن نقدم المثل على القيمة. إن كان التالف مثليا فيضمن بالمثل، إن لم يكن له مثل في السوق فيضمن بالقيمة. لماذا؟ أيضا سيرة عقلائية، وهي أنه كيف تبرأ ذمة الغاصب من غير القيمة؟ ما يمكن. إذا فرضنا أن الشيء مو مثلي، مثل بقر غنم مثل ما يمثل سماحة السيد، أو الأحجار الكريمة، كل حيوان له خصوصيات، ولذلك الوزن واللون والحليب واللبن والبيض والفوائد هاي كلها تتغير في الحيوانات. لذلك الحيوانات قانون العام فيها أنها من القيميات وليست من المثليات. بناء على أنها من القيميات، إذا ما يقدر الغاصب أن يرد المثل لأنه لا يجد المثل، أتلف البقرة والآن تلك البقرة ما موجودة، حتى في زمان موسى عليه السلام ما كانت موجودة، لأن بني إسرائيل ليش هلقت أشكلوا على موسى؟ لأنه قالوا ترى هاي البقرة قيمية، إحنا نريد واحدة مثلية. لذلك هل قد سألوا إلى أن حصلوا واحدة كانت في أمة موسى تسر الناظرين. المؤرخون هكذا يقولون هذه واحدة كانت موجودة بهذه المواصفات، لأن قانون البقرة قانون القيمة للمثل. بناء على هذا لا مخلصة ولا مفر إلا بدفع القيمة، لأن القيمة هي التي تبرئ ذمة الغاصب، والغاصب ما إلى حل، ما إلى مفر، كيف يتخلص من الغصب وهو أتلف مال المغصوب؟ يتخلص بدفع القيمة، لأن المثل ما موجود. لذلك وسعوا البحث، قالوا حتى لو كان المغصوب مثليا ولكن في بلد التلف لا يوجد مصداقه، يجب على الغاصب أن يدفع القيمة، يعني ليس واجبا عليه أن يذهب إلى بلد آخر ويأتي بالمثل يدفع القيمة ويتخلص من الغاصب. إذن هذه السيرة بهذه الدقة التي نحن شرحناها وبعض الأمثلة هي أساس رأي المشهور في المقام، أن المال المغصوب لو تلف عند الغاصب مضمون بالمثل أولا، إن وجد المثل، ثانيا بالقيمة إن لم يوجد المثل. لذلك نقرأ مقطع من كلام صاحب الجواهر الذي يدل على أن المسألة من المسلمات ولا إشكال فيها، وهي من مسلمات الفقه المعاملات. إيه نعم نعم في المعاملات. إيه لا، لأنه شنو الفرق سيدنا؟ الفرق أن في المعاملات الشارع مشى على سيرة العقلاء ولم يكن هو مبدعا لأحكام جديدة، ولهذا سيرته في باب المعاملات على الإمضاء مو على التأسيس، بخلاف باب العبادات. باب العبادات سيرة الشارع على التأسيس، العقلاء بما هم عقلاء لا يفهمون حقيقة الصلاة ولا طريقة الصلاة، وكذلك الصوم وكذلك الحج. لذلك في باب العبادات الطابع العام هو التعبد، في باب المعاملات الطابع العام هو التعقل والسيرة العقلائية. إيه بس الغالب ليس كذلك، غالبا إحنا عندما نرى أحكام شمال أحل الله البيع وحرم الربا، إذا نرجع حتى حرمة الربا وإن عبر البعض بأنها حرمة تعبدية ولكن فيها مناشئ عقلائية. والآن في الغرب نظريات اقتصادية موجودة على أن هذه البنوك التي الآن تشتغل في العالم خصوصا البنك العالمي المبني على قاعدة الربا، هذا في الحقيقة خلاف سيرة العقلاء في مقام الاسترباح، لأنه راح يأتي هذا القانون خسر كثير من الشعوب والدول وتسقطها من جانب الاقتصادي لكثرة ما يأخذون على الغروض من الأرباح والربا. الآن هم ملتفتين إلى أن هذا القانون مو قانون صحيح، بس شنو بعد تعودوا على الحرام، هذا واحد ما يرجعون عن الحرام. شيء ثاني ما عندهم نظرية تكون بدل عن هذه النظرية، وين البنك الذي بلا ربا حتى يجون يخلوه مكان البنك الربوي؟ الآن العالم كله عايش على الربا، فلذلك لا نستغرب أنه نحن نعيش في علامات آخر الزمان. صدق آخر الزمان، واحدة من العلامات أنه الناس كلهم مبتلين بالأكل الربوي. منو أكو الآن ما يأخذ قرض من البنك؟ الدول تأخذ، الشركات تأخذ، والأفراد هم تأخذ. خلنا نأخذ كلام صاحب الجواهر، ذكر صاحب الجواهر هنا رحمة الله عليه، هذا نص كلامه في المثل والقيمي، قال: المراد بالمثل في كلام الفقهاء هو الذي له مثل بمعنى أنه مساو له في جميع ما له مدخلية في ماليته من صفاته الذاتية لا العرضية، وما عداه قيميون. العبارة هكذا يقول في كلام الفقهاء، ما حدد لا المتقدمين ولا المتأخرين، يعني في الفقه الإسلامي. عبارة ثانية أقول لصاحب الجواهر أنه نأخذها أيضا دليل على هذه النقطة التي أشرنا إليها وهي السيرة العقلائية، والأقوى وجوب القيمة حين التلف بعد فقدان المثل. يعني إذا لم يكن هناك مثل وفاقا للفاضل والشهيد والكركي والأردبيلي بل المحكي عن القاضي بل عن الشهيد في الدروس والشهيد في الروضة نسبته إلى الأكثر، وذلك لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، وإلا فقبله مكلف برد العين. إشارة إلى ما أشرنا إليه أنه بالبداية العين إذا كانت موجودة يجب ردها، إذا كان مثل العين موجود والعين تالفة يجب رد المثل، وإلا فيجب رد القيمة.
على سبيل القيمة الخارجية موجودة للمال مختلفة عن القيمة الموجودة في البنك المركزي.
لا، القيمة السوقية سيدنا، القيمة السوقية هي المعيار، لأنه القيم البنك المركزي الناس ما يمشون عليها، أولا ما عندهم علم بها عادة، ثانيا حتى لو يعلمون بها السوق ما يمشي عليها.
يعني ناظرة إلى العرف.
إيه، إلى العرف، القيمة السوقية. بقيت نكتة أخرى وهي مهمة أيضا نشير إليها في هذه المسألة، حتى لو ما كملنا الحديث فيها بس يجب، لأن هذه المسألة مهمة، هي مسألة الضمان، هي ما تختص بالغصب حتى في الفضولي. لذلك تشوفون شيخ الأنصاري في بحث المكاسب في مبحث العقد الفضولي جاب صحيحة أبي ولاد في قضية البغل الذي اكتري، وذكر فيها بحث مفصل وعشرات من حواشي المكاسب أطالوا الأقلام في هذا البحث، والحال أن البحث كان في الفضولي، والفضولي ليس الغاصب، ولكن الفضولي يعد بمنزلة الغاصب إذا لم يجز المالك ما فعله الفضولي. لذلك ذاك البحث هو نفس هذا البحث، ولكن لا نريد أن ندخل في هذا البحث مفصلا. النقطة الثانية التي مهمة هنا أن السيد الأستاذ دام ظله ذكر أن المراد من القيمة قيمة يوم التلف. لماذا قيمة يوم التلف؟ شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيضا السيرة العقلائية قامت على أنه عندما يتلف المال تشتغل ذمة المكلف ببدله، إن كان مثليا تشتغل ذمته بالمثل، إن كان قيميا تشتغل ذمته بالقيمة، لأن يوم التلف هو يوم الضمان البدل. ففرق بين يوم ضمان المال وبين يوم ضمان البدل. يوم ضمان المال يوم الغصب، بمجرد ما وضع يده العدوانية على مال الغير ضمن المال ويجب عليه أن يدفعه أو يرجعه إلى المالك. فيوم ضمان العين يوم الغصب، يوم ضمان البدل والعوض يوم التلف. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية قائمة على أنه ما دامت العين موجودة فهي مضمونة ولا أثر لعوضها، سواء كان عوضها مثلا أو قيمة. إذا تلفت يتبدل موضوع الضمان من العين إلى بدل العين. في يوم التلف إن وجد المثل فيتبدل إلى المثل، إن لم يتواجد أو لم يوجد تبدل الضمان من العين إلى القيمة. لذلك بلي فوري، نعم. لذلك السيد والمشهور أفتوا بأنه قيمة يوم التلف هي المعيار في الضمان.
كلام صاحب الجواهر هذا الذيل الذي أشرنا إليه واختصرنا فيه يصرح بهذا المعنى، يقول: وذلك لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، أي وقت؟ وقت التلف، وإلا فقبله، يعني قبل التلف، كان المكلف مكلفا برد العين من غير ضمان للنقص السوقي إجماعا. يشير إلى كلمة إجماع، شنو مقصود من الإجماع هنا صاحب الجواهر؟ هذا الإجماع يقوي السيرة. الإجماع ما هو؟ أنه إذا فرضنا شخص الغاصب أخذ العين عدوانا وبقيت عنده العين سنة، وخلال هذه السنة ارتفعت قيمة العين، صارت أضعاف، يوم الذي أراد أن يرد العين نقصت القيمة. قام الإجماع عند فقهائنا أنه لا يضمن ارتفاع القيمة إذا رد العين بنفسها. صاحب الجواهر يقول هذا الإجماع دليل على أنه ارتفاع القيمة ليس ملاك الضمان، عين وجودها موضوع الضمان، لذلك أينما تلفت أو في أي وقت تلفت فإن ذلك المكان والزمان هو وقت أداء القيمة. ولهذا أجمعوا على أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين ليس مضمونا. هذا الإجماع يقوي السيرة العقلائية. السيرة العقلائية هكذا في باب الضمان، أنه الضمان يثبت بالعين إن تلفت بقيمة أو مثل العين، ولكن القيمة والضمان بدل العين يكون في يوم التلف. لهذا السيد هنا ذكر شرطين في القيمة، قال: بلد التلف ويوم التلف. لاحظوا عبارة السيد في المسألة التي قرأناها هكذا، قال السيد: بحسب النقد الرائج في بلد التلف، لأن المكان له دور في تقييم، ممكن هذا الشيء في بلد رخيص وفي بلد غالي. الآن الغنم في بعض البلاد يعادل 1000 ريال سعودي، في بعض البلاد ممكن 250 ريال. إذن البلد التلف له دور في قيمة العين. ثم قال: فإن تفاوت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمة يوم التلف. لماذا العبرة بقيمة يوم التلف؟ لأن يوم التلف هو يوم الضمان، هو يوم الذي يتبدل الضمان من العين إلى البدل وهي القيمة. بقي شيء في آخر هذه المسألة نشير إليه باختصار. إذا فرضنا أنه القيمة في يوم التلف أو في بلد التلف كانت مرتفعة، في يوم الأداء كانت ناقصة، إذن أي القيمتين مدفوعة؟ مثلا الغنم كان في فلان بلد وتلف، وقيمته في ذاك البلد وفي ذلك اليوم كان 200 ريال، الآن يريد أنه يدفع القيمة، الآن الغنم قيمته في ذلك البلد صار 150 ريال،
هل يدفع 200 ولا 150
أو 150؟ سيد يفتي بأنه يدفع 200، لأن الضمان ثبت في يوم التلف وفي بلد التلف ولا يتغير، جاء في ذمته 200 ريال، حتى لو يوم التلف قلت القيمة. يتقدر، بلي هي يتقدر، يعني يعوض القيمة التي كانت يوم التلف ويحاسب في يوم الأداء. إلى العكس مو مهم، لأنه الكلام في ذمة الغاصب، المهم ذمة الغاصب. لذلك ركزنا على كلام صاحب الجواهر وذكرنا هذه السيرة الأغلائية بهذه الدقة حتى نجيب عن هذا الاستثناء الأخير للسيد، أنه ما فيه النص خاص، وإنما هي قضية سيرة عقلائية وإجماع الفقهاء عليها. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.